والآن مع مادة أصول التفسير، شرح كتاب مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. وهذه رسالة مباركة جدا يجب العناية بموضوعاتها للمشتغل بالتفسير والناظر في كتب التفسير، فإن المفسرين لهم قواعد لا بد من مراعاتها في باب التفسير. هذه مسألة مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم، حتى نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نفهم ما يتعلق بمراد الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي علينا أن نفهم قواعد أهل العلم في باب التفسير، من أسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، من هذه الأبواب التي نتعرض إليها في هذا الكتاب وما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أسباب نزوله.
قال: أسباب نزوله. الموضوع الذي سبق كان في إنزال، قال إنزاله يعني متى نزل وكيف نزل. اللي قبله كان مواضع نزوله، اللي قبله كان في موضوع القرآن وتنزيل القرآن وكون كلام الله سبحانه وتعالى. أسباب النزول هذا موضوع مهم من أنفس الموضوعات في هذا الباب، موضوع أسباب النزول. أسباب النزول، فإن أسباب النزول تعين على فهم الآية. إذا عرف سبب نزول هذه الآية فإن ذلك يعين على فهمها، فعلم أسباب النزول علم مهم جدا. قال في الشرح هنا، قال ابن دقيق: بيان سبب النزول، هذا اكتبوا هذه نقلات في أهمية علم أسباب النزول. سؤال: ما أهمية علم أسباب النزول؟ ما أهمية علم أسباب النزول؟ قال في الشرح: قال ابن دقيق: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، في فهم معاني القرآن. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون الوقوف على قصة أو بيان نزولها، على قصة أو بيان نزولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وذلك أن العلم بسبب نزول الآية هو الطريق إلى العلم بالمسبب، هو الطريق إلى العلم بالمسبب. فلهذا علم أسباب النزول علم مهم، مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية.
نعم، كما قال، كما ذكر. نعم.
فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله.
يقول: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم، كما قال سبحانه وتعالى في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فيقول: قد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. إن ارتبتم، هذه كانت في سبب نزول ماذا؟ قال في الشرح: فإن من الناس من قال: الآيسة لا عدة لها. الآيسة اللي هي وصلت إلى سن لم تعد تحيض، لا عدة عليها إذا لم ترتب، لأن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إن ارتبت، فإذا لم ترتب فلا عدة عليها. هذا ظاهر القرآن، يبقى لا عدة عليها. قال: وضح ذلك، ووضح ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد أو من عدد النساء لم يذكرن، الصغار والكبار، اللي هي اللاتي لم تحض بعد، هذه الصغيرة، واللاتي كبرت سنها فلم تعد تحض، هذه ما جاءت عدتها، فنزلت هذه الآية. طيب، لما نزلت الآية بناء على قولهم هناك عدد من عدد النساء لم تذكر، فلهذا ارتابوا فيها، ماذا نصنع؟ هل علي عدة؟ ما علي عدة؟ وما عدتها؟ هذا معنى الريبة. فعلم أنها خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب، هل عليهن عدة أو لا. فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن. يعني هنا لم يعد لكلمة إن ارتبتم محلا في إيقاف الحكم على ريبة، وإنما كان السبب ماذا؟ قد ارتابوا، ماذا يصنعون، وما عدة هذه؟ فلهذا قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هيكون المعنى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. هذه وتلك تعتد بالأشهر، فالتي انقطع دمها لكبرها، والتي لم ينزل عليها دم ولم تحض تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. وعليه فنقول: المرأة إن كانت ممن تحيض فعدتها بالقرء، على خلاف بين العلماء هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر. والمرأة إذا لم تحض فعدتها بالأشهر. لم تحد ليس من أهل الحيض، سواء لصغرها أو لكونها بلغت سنا كبيرا وهي سن اليأس، إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، هذه بالمدخول بها، وإلا في التي مات عنها زوجها الجميع يعتد 14 إلا من كانت حاملا فبوضع حملها. وأما المرأة إذا لم يدخل بها فليس عليها عدة. إذن أصبح النساء كالآتي، نقول سؤال: ما أحوال النساء في العدد باختصار؟ الجواب: المرأة التي لم يدخل بها ولم يخل بها خلوة مأمونة ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثانية: إذا كانت المرأة قد دخل بها وهي من أصحاب الحيض أو صاحبات الحيض فعدتها بالقرء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف العلماء في القرء هل المراد به الحيض أو الطهر، والراجح لدينا أنه الحيض. الحالة الثالثة: ألا تكون المرأة من ذوات الحيض لصغارها فلم تحض، أو لكبر سنها فيئست، أو لكبر سنها فيئست، فهذه عدتها بالأشهر. ثلاثة أشهر. الحالة التي بعد ذلك: إذا كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، الحالة التي بعد ذلك: المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل عدتها 14 إلا الحامل فبوضع حملها، إلا الحامل فبوضع حملها. طيب، سؤال: ما معنى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الجواب: معنى القاعدة قال شيخ الإسلام الآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا، إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. لم يقصدوا أن حكم الآية مختص به دون غيره، لم يقصد أن حكم الآية مختص به دون غيره. إلى أن قال: ولم يقل أحد من المسلم من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة يختص بالشخص المعين. طيب سؤال: ما طرق معرفة أسباب النزول؟ ما طرق معرفة أسباب النزول؟ كيف أعرف أن هذه الآية نزلت في كذا أو كذا؟ الجواب: قال الواحدي، قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيده عن آية من القرآن، عن آية من القرآن، فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. قصده رحمه الله التحري، وليس أي أحد يجيب في ذلك. طيب سؤال: ما فوائد معرفة أسباب النزول؟ أسباب النزول ومعرفة أسباب النزول لها فوائد عديدة. منها إزالة الإشكال، في الآية والوقوف على المعنى الصحيح، والوقوف على المعنى الصحيح. قال الواحدي: لا يمكن تعبير الآية تفسيرها يعني دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. كما تقدم الكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الثاني بمعرفة أسباب النزول يعرف وجه الحكمة المقتضية لتشريع الحكم. إلى غير ذلك من الفوائد في هذا الأمر. وبهذا نكون قد بينا ما يتعلق بأسباب النزول وأنه مهمة جدا. ممكن بقي سؤال بس يعني نستفيد في هذه المسألة، ما معنى قول المفسرين نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا؟ قال الشارح: عن شيخ الإسلام: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية كذا، يراد بها طارة أنه سبب النزول. نزلت هذه الآية في كذا، يراد بها طارة أنه سبب النزول، ويراد بها طارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. نزلت هذه الآية ولم يكن السبب، يعني أقول نزلت هذه الآية في كذا فقد أريد بها سبب النزول، وقد أريد بها المعنى اللي بيدخل في الآية. فأقول هذه الآية نزلت مثلا في من يقول في القرآن بغير علم ولم يحدد شخص معين ولم يكن له سبب النزول، أو هذه الآية نزلت في الافتراء على الله ورسوله، هذه الآية نزلت في كذا في اتباع سبيل المؤمنين. فقد يراد بها أن نزل في كذا يعني السبب، وقد يراد بها المعنى الذي يدخل في ضمن هذه الآية. وقول أحدهم كما يقال عني بهذه الآية كذا، وقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزل في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما. ولهذا لو قال بعض العلماء نزلت الآية في كذا، وقال آخر نزلت الآية في كذا، وقال ثالث نزلت الآية في كذا، والألفاظ الآية تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، فيكون هذا لا إشكال فيه، وهو من فهم هذه الآية عند العلماء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما الحكم في اختلاف الروايات في أسباب النزول؟
الحكم أننا نرجح بينها، إن كان فيه صحيح وضعيف أننا نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. أما إذا صحت الروايات فلا مانع أن تنزل في سبب كذا وسبب كذا، ويتعدد نزولها بمواضع ومرات، فلا مانع أن يتكرر نزول الآية في أكثر من شيء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أرض من بعض الإخوة، يقول: ما عدة المختلعة؟
المختلعة اختلف العلماء في عدتها، هل هي عدة المطلقة أو إنما هو فسخ تعتد فيه بحيضة على قولين، منهم من جعلها كعدة المطلقة، ومنهم من جعلها فسخا فتعتد بشهر أو بحيضة، بحيضة أو تعتد ب وعدة الفسخ، وهذا هو الصحيح والأقرب أنها تعتد بحيضة، أنها تعتد بحيضة ولا تعتد عدة المطلقة، وإنما تعتد بحيضة لأن هذا فسخ، لأن هذا فسخ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نورد من بعض الإخوة يقول: هل تنزل بعض الآيات أكثر من مرة؟
تنزل بعض الآيات
أكثر من مرة
إذا كان في سبب متعدد لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أخ يسأل يقول: هل اختلف العلماء في وقوع الطلاق في الحيض من عدم وقوعه تدخل فيه غير المدخول بها؟
غير المدخول بها طلاق طلاق السنة، ليس هناك بدعة فيها، طلاق غير مدخول بها طلاق طلاق السنة، يعني متى طلقها كان طلاق سنة حتى ولو كانت حائضة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: هل هناك فرق بين عقد الزواج في أثناء الحيض والبناء؟
لا، ما في إشكالية، إذا عقد العقد وهي حائض لا إشكال، إنما الممنوع أن يطلقها وهي حائض. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: من أي مصدر نعرف أسباب النزول؟
مصادر عديدة في كتب أسباب النزول، في كتاب الشيخ المقبل كتاب طيب لأنه حقق صحة هذه الأسباب، صحيح أسباب النزول تجدها للشيخ المقبل، كتاب طيب وموجود على الموقع وسبق أن شرحناه الحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا، يقول السائل: أليس من أسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ؟
نعم.
يقول: أليس من أسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ؟
من أسباب النزول، من أسباب النزول كيف يعني أسباب النزول؟ يقصد فوائد، يعني فوائد يعني أسباب النزول، ممكن هذا ممكن يستعانوا بها على معرفة الناسخ والمنسوخ، ممكن. نعم.